بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، العلامة الألباني رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الفصل الخامس، حكمة تحريم بناء المساجد على القبور. من الثابت في الشرع أن الناس منذ أول عهدهم كانوا أمة واحدة على التوحيد الخالص، ثم طرأ عليهم الشرك، والأصل في هذا
قول آدم عليه السلام، 10 قرون كانوا على التوحيد الخالص، ثم طرأ عليهم الشرك، فهذا هو الأصل في الناس، توحيد الخالص ثم طرأ الشرك بعد ذلك.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: من الثابت في الشرع أن الناس منذ أول عهدهم كانوا أمة واحدة على التوحيد الخالص، ثم طرأ عليهم الشرك، والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال ابن عباس رضي الله عنه: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال ابن عروة الحنبلي في الكواكب: وهذا يرد قول من زعم من أهل التاريخ من أهل
يقول الشيخ الحاشية، نعم نقرأ حاشية رواه ابن جرير في تفسير دقيق أحمد شاكر رحمه الله والحاكم، وقال اسمه عن شرط البخاري وفق ذلك: قلت عزاب بن عروة الحنبلي لصحيح البخاري وهو وهم، وأما ما رواه العوفي عن ابن عباس كان الناس أمة واحدة يقول كانوا كفارا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فلا يصح عن ابن عباس لأن العوفي ضعيف يحتج به، ولقد أخطأ الفخر الرازي وغيره مفسرين في حكايتهم لهذا القول عن ابن عباس ساكتين عنه. ولهذا قال الحافظ ابن كثير: والقول الأول عن ابن عباس أصح سندا ومعنى، لأن الناس كانوا على ملة آدم ما كانوا كفارا حتى عبدوا الأصنام، فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وهذا القول هو الذي صححه ابن القيم في إغاثة اللفان. نعم.
قال ابن عروة الحنبلي في الكواكب: وهذا يرد قول من زعم من أهل التاريخ من أهل الكتاب أن قابيل وابنيه عبدوا النار قلت: وفيه رد أيضا على بعض الفلاسفة والملاحدة الذين يزعمون أن الأصل في الإنسان الشرك وأن التوحيد هو الطارئ، ويبطل هذا ويؤيد الآية
السابقة حديثان صحيحان، اللي هو الأصل في الناس التوحيد، أن الناس كانوا على التوحيد 10 قرون بعد آدم عليه السلام، كانوا 10 قرون حتى عبدت الأصنام بعد ذلك. نعم.
الأول قوله صلى الله عليه وسلم،
ولهذا بعض الغلاة في مسألة العذر بالجهل يقول أصلا الأصل في الناس التوحيد، وإنما الشرك هذا طارئ، ولهذا الحجة مقامة على الناس بهذا، لأن الأصل هو التوحيد والناس خرجوا عن هذا التوحيد، والخارج هذا لابد له من دليل، يبقى إذن هذا يعمل بغير دليل أصلا، خالف الأصل وهو كون الناس على التوحيد، ولهذا فالتوحيد فالحجة مقامة منذ القديم قديم الزمان. نعم.
الأول قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟
تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. نعم.
قال أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الآية. إذا تبين هذا فإن من المهم جدا أن يعلم المسلم كيف طرأ الشرك على المؤمنين بعد أن كانوا موحدين. لقد ورد عن جماعة من السلف روايات كثيرة في تفسير قول الله سبحانه في قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، أن هؤلاء الخمسة ودا ومن ذكر معه كانوا عبادا صالحين، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن يعكفوا على قبورهم، ثم أوحى إلى الذين جاءوا من بعدهم أن يتخذوا لهم أصناما، وزين لهم ذلك بأنه
في الأول ما أغرام الشيطان من يتخذوا أصناما، لأنه حينئذ سيقال سوف لا يطاع إبليس في ذلك، وإنما العكوف حتى يتذكروا أحوالهم وأمورهم، ثم بعد ذلك أوحى إليهم أن انصبوا أصناما وكذا، ثم وهكذا حتى عبدوا من دون الله عز وجل. نعم.
وزين لهم ذلك.
فكان مبدأ الشرك ما هو؟ الغلو في الصالحين. ولهذا الشرك في العالم يرجع إلى أمرين، إلى غلو في الصالحين ومنه عبد الأصنام وكذا، وإلى النظر في الكواكب والنجوم. فإما شرك ناتج نتيجة النظر في الكواكب، وهذا الذي عالجه إبراهيم عليه السلام، وإما شرك ناتج عن الغلو في الصالحين. نظر في الكواكب والنجوم هذا نوع من الشرك، والنظر في والغلو في الصالحين هذا أساس الشرك في العالم. نعم.
وزين لهم ذلك بأنه أدعى لهم على أن يذكروهم فيقتدوا بأعمالهم الصالحة، ثم أوحى إلى الجيل الثالث أن يعبدوهم من دون الله تعالى، وأوهمهم أن آباءهم كانوا يفعلون ذلك، فأرسل الله لهم نوحا عليه السلام.
تدرج عقوف، ثم بعد ذلك صور حتى نتذكرهم، ثم بعد ذلك عبادة لتلك الصور، لأنه بتقادم الزمان والعهد ينشأ الجهل. اليوم مثلا فلان يبقى موجود بين أظهرنا، لو مات، لو جاء الشيطان وقال اذهبوا إلى قبر وتبركوا، لن يستجيب أحد. ليه؟ لأننا نعلم حاله، كان رجل فيه فسق ورجل فيه كذا وكذا. طيب، لكن بعد ذلك قد يأتي الشيطان يقول هذا كان وكان وكان، فيوحي إلى بعض الناس أنه يتبرك به، ثم بعد ذلك ينصب كذا، ثم بعد ذلك يصبح العارف بالله فلان الفلاني، وتجعل له ترجمة مكذوبة، ويجتمع الناس حوله، وربما بعض القبور يكون فيها نصراني أو يهودي، وبعض القبور ما فيها شيء. نعم.
فأرسل الله لهم نوحا عليه السلام آمرا لهم أن يعبدوا الله تعالى وحده، فلم يستجيبوا له إلا قليلا منهم. وقد حكى الله عز وجل قصته معهم في سورة نوح. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن هؤلاء الخمسة أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت.
نعم نعم، إذا رفع العلم وانتشر الجهل وقل العلماء الربانيون، فإنه يحصل مثل هذا وأكثر، الغلو، عبادة من دون الله. في رجل في الشرقية الآن موجود، سبحان الله، يعني حليق وأمرض، إلا ربما بعض الشعيرات أو لا تكون، الله أعلم، ولكن الناس يكادون يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى. فالغلو هو السبب، ولهذا العلماء أبعد الناس عن الغلو، لأنهم يأخذون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي نفسه نهى عن الغلو فيه، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالعالم ما يترك أحد يتبرك بأثاره، بثوبه، بأثاره، عرقه، بكذا بكذا، لا أبدا. نعم.
ونحوه في تفسير ابن جرير وغيره من غير واحد عن غير واحد من السلف رضي الله عنهم. وفي الضر المنثور، وأخرج عبد بن حميد عن أبي مطهر قال ذكروا عند أبي جعفر وهو الباقر يزيد بن المهلب فقال أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها غير الله، ثم ذكر ودا قال وكان ود رجلا مسلما وكان محببا في قومه، فلما مات عسكروا حول قبره في أرض بابل وجزعوا عليه، فلما رأى إبليس جزعهم عليه تشبه في صورة إنسان، ثم قال أرى جزعكم على هذا، فهل لكم أن أصور لكم مثله فيكون في ناديكم فتذكرونه به؟ قالوا نعم. فصور لهم مثله فوضعوه في ناديهم وجعلوا يذكرونه، فلما رأى ما بهم من ذكره قال هل لكم أن أجعل لكم في منزل كل رجل منكم تمثالا مثله فيكون في بيته فتذكرونه؟ قالوا نعم. فصور لكل أهل بيت تمثالا مثله فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به. قال وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه حتى اتخذوه إلها من دون الله. قال وكان أول ما عبد غير الله في الأرض ود، الصنم الذي سموه بود،
سموه بود. يعني الشيطان لا يفتأ أن يضل بني آدم، ولو ظهر له في صور بعضهم يا أخوان. أما ظهر الشيطان في صورة رجل من أهل نجد وأشار عليهم وكذا، أما ظهر الشيطان في صورة سراقة بن مالك ووقف فيهم خطيبا،
فقد يأتي الشيطان يتمثل بصورة إنسان ويأتي ويغري الناس، يصل إلى هذا الحد، يكون في الناس خطيبا ويكون في الناس موجها. الشيطان لا يفتأ عن إضلال بني آدم بكل وسيلة من الوسائل، ولهذا احذر كل متكلم فقد يكون شيطانا، فإن الشيطان يبعث سرايا وقد يتمثل الواحد في صورة رجل وتكلمه وهو شيطان، كما حصل في حديث الصدقة في حديث أبي هريرة، أما شكى الشيطان لأبي هريرة حاجة وكذا في صورة رجل، وما شك أبو هريرة أنه رجل وشكى له حاجة، هذا صحابي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتدري من كنت ما 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 من كان صاحبك يا أبا هريرة منذ ثلاث؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذاك شيطان. شوف شيطان ثلاث ليالي الشيطان يتربد عليه في صورة هذا الرجل، وأبو هريرة ما شك. يعني ممكن يأتيك واحد كده في يلقاك في الشارع، ممكن واحد خطيب عند كده، ممكن واحد الناس تفاجئ انه في حي من الاحياء، ما الله اعلم ده جاي منين ورايح فين، ويغريهم ويدعوهم الى ضلال او كذا، الله اعلم. ممكن الميادين هذه زي النهضه والتحرير وكذا يكون فيها سرايا من الشياطين، الله اعلم بيه، واخد بالك؟ واللي يضرب بلوتوف واللي يحمل على الاعناق، ليس هذا بعيد. اللي يكذب يجيب لنا دليل على التكذيب، هذا ياتي لنا بدليل، والادله كثيره ومتناثره ان الشيطان يتمثل في صور أناس يضلون بني آدم. في دار الندوة يدخل الشيطان في صورة رجل، يقف في صورة سراقة بن مالك ويصرخ، يأتي أبا هريرة رضي الله عنه، وغير ذلك من هذه الوقائع الكثيرة. فما المانع أن تكون الشياطين التي تحرك هذا؟ وما المانع يكون أمثال بحير وعيسى وكذا شياطين؟ وليس باللازم أن يكون هم اصلا شياطين، فكذا قد يتلبس بهم الشياطين فيتكلمون عن سلم. يعني هي اطوار يا اخوان، اطوار، حتى لا ياخذ واحد المقطع ده ويطلع يقول لك بس ده طلع اسلام بحيري شيطان. يعني هاي قد ياتي في صوره انسان استقلالا، وقد يتلبس بانسان فيتكلم بلسانه. فالجسد جسد نعرفه، ولد أمامنا ونشأ وأخذ الابتدائية والإعدادية والثانوية وتخرج من الجامعة، حصل على الدكتوراه أمامنا، نعرفه ويعرفنا، ولكن يأتيه الشيطان فيجري في عروقه ويتكلم بلسانه ويوجهه، وهذا واقع موجود ولا ينكره أحد، ولا ينكره أحد، حتى في الذين يتلبس بهم الشياطين يتلعبون به. أحد الناس يخبرني الزوج تشوف، يعني سبحان الله، عشقها جني حتى انها لا تنزل وتذهب الى محلات الملابس وتشتري افضل الملابس، على المرأة بتشتري عادي وتلبس، وانما ذلك للشيطان، وانما اخذ ياخذها الشيطان الى هذه وياتي بها بكذا وكذا. انا نفسي حصل هذا من 30 سنة. امرأة عندنا كان يأتي الشيطان فيجامعها وكذا وكذا على أن زوجها ليس بزوجها، وقد كانت زوجها يدخل عليها أحيانا فيجدوها قد ربطت ملابسها وتريد أن تذهب إلى بيت أبيها. فين راح يا بنتي؟ فين؟ تطردني وتقولي راح فين؟ أنا طردتك؟ أنت طردتني، لسه الوقت طردني، تقولي خذي هدومك وروح عند قرايبك، وليس كذلك. هذه وقائع. بياع سمك عندنا كان يتكلم بالألماني، بيع سمك ما دخل مدارس، الوقت تمر عليه وبيبيع سمك النضارة السوداء وكذا، أحسن هيئة خواجة، قالوا من الجيش، هو في الجيش تلبس به هذا وجاء تكلم بلسان، هو بتاع سمك، هتقول مثلا عنده مرض نفسي؟ طب مرض النفس يعني هي يمكن وائل والخطيب وكذا يعرفون اللي هو نسيت اسمه، من يمكن قبل ما نسافر كان يبيع سمك في الحوة، اسمه ايه اللي هو من عيلة مشهور يعني معروف، انا امام يحصل هذا معي اتكلم. فالشاهد يعني ان قد يتلبس الشيطان بالانسان فيتكلم بلسانه، وان الشيطان لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم، كذلك جعلنا كل نبي عليهم شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرور. فقد يأتي الشيطان ويغريك ويتكلم على لسانك حقيقة، يتكلم على لسانك حقيقة. كم من امرأة قالت لزوجها ما أطيق طلقني، وليست هي المتكلم بل الشيطان. انتم ما لقيتم هذا اخواني؟ عشرات ومئات الاشخاص، نسأل الله العافية. فقد يأتي الشيطان استقلالا في صورة رجل ما انت ما تعرفه، وقد يتلبس الشيطان بإنسان فيتكلم بلسان. فالشياطين لا تفتأوا ولا تنفك عن إضلال بني آدم وإخوائه. وقد يأتيك الشيطان أنت نفسك فيحبب إليك أشياء ويزين لك أشياء، الرياء والعجب والفخر وكل هذا كله ما هو من الشياطين، تزيين من الشياطين، والغضب كل هذا من الشيطان. ولهذا ليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء وغير ذلك؟ ليه؟ هذا من الشيطان. نعم نعم. هات هذا يقرأ المبحث هذا، هات لأحمد يقرأ السطرين. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والشياطين كثيرا ما يتصورون بصورة الإنس في اليقظة والمنام، وقد تأتي لمن لا يعرف فتقول: أنا الشيخ فلان أو العالم فلان، وربما قالت: أنا أبو بكر وعمر، وربما قال: أنا المسيح، أنا موسى، أنا محمد. وقد جرى مثل ذلك أنواع أعرفها، وثم من يصدق.
أيوة نعم، يعني هناك من يصدق. نعم، وهذا واضح، بل تقريبا الشيخ الإسلام يذكر عن نفسه هو نفسه أنه إن جاء الشيطان تقريبا تصور بصورته للقوم أو كذا. أي نعم، وهو في صورة ابن تيميه. أي نعم.
وثم من يصدق بأن الأنبياء يأتون في اليقظة في صورهم، وثم شيوخ لهم زهد وعلم ودين يصدقون بمثل هذا.
نعم، اللي بقول لك أنا شفت فلان الفلاني 48 مرة نبي من الأنبياء، وكل ما يدعو يشوف نبي الله يريه النبي. فهذا كله قد يكون من تلاعب الشياطين ليوهمه ولاية معينة. رجل ولي شاف النبي فلان وشاف النبي فلان وشاف إبراهيم وشاف موسى وشاف عيسى وشاف كذا وشاف كذا، كلما يدعو بنبي يرزقه الله رؤية هذا النبي. وفلان شاف مش عارف 48 مرة وما زالت أنامله أشعر برضى أنامله. وكل هذه قد يكون من تلاعب الشياطين، لأن الشيطان يعرف مدخلك. ولهذا اسمع الرؤية من هنا وطلعها من هنا، إن كانت خير الحمد لله احمد الله عز وجل وسل ألا تفتن بها، وإن كانت خير ذلك فاستعذ بالله منها. لكن ما تتعلق الرؤى يعني حق، وكل شيء هذه حق، هذا حق، لكن المراد بها تأويلها كذا هذا أمر مضمون الله أعلم. فدائما ظن بنفسك الذي هو أدنى، ظن بنفسك ولا تغتر بشيء من هذا. لكن الرؤية الصالحة هذه من المبشرات وهي ثابتة، لكن أقصد لا تعول على ذلك فتمدح نفسك وتثنى على نفسك وتصحح مذهبك وتوجهك بناء على رؤية تراها أو ترى لك. لكن إن كانت خيرا نحمد الله عز وجل، وما تعلق قلبك كأنها طيف مر ولا تلتفت. نعم أسامة. لا لا لا، صورة النبي التي عليها صورة النبي الحقيقي ما يأتي لا في منام ولا في يقظة، ممنوع كذلك. الأنبياء كان النبي صلى الله عليه وسلم، الشيطان لا يتمثل في صورة نبي أبدا، وكل الأنبياء على ذلك. العلماء على أن الأنبياء حكمهم حكم رسول الله. نعم كلام ابن تيمية تم. أي نعم، فابن تيمية يذكر أن الشيطان قد يتمثل ويأتي ويوجه ويبين، قد يأتيك فيصدك ويردك. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: فاقتضت حكمة الإله تبارك وتعالى، وقد أرسل محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وجعل شريعته خاتمة الشرائع، أن ينهى عن كل الوسائل التي يخشى أن تكون ذريعة ولو بعد حين.
يخشى أن تكون
التي يخشى أن تكون ذريعة ولو بعد حين لوقوع الناس في الشرك الذي هو أكبر الكبائر. فلذلك نهى عن بناء المساجد على القبور، كما نهى عن شد الرحال إليها واتخاذها أعيادا والحلف بأصحابها، إذ كل ذلك يؤدي إلى الغلو بها وعبادتها من دون الله تعالى، لا سيما عند انطفاء العلم وكثرة الجهل وقلة الناصحين وتعاون شياطين الجن والإنس على إضلال
يعني
الناس.
لا تنظر إلى الصور الموجودة إلى الآن تقول من يعبدها الآن، كما يقول البعض نحن في عصر الآن كذا، كانت الأصنام منهي عنها لما كانت في عصور جاهلية وكذا الناس قريب عهد بالشرك، لكن الآن من الذي يعبد الحجر؟ نحن في عصر يعني التمدن والتحضر، هل الناس تعبد الأحجار الآن؟ تقول سبحان الله الناس تعبد البقر الآن، البقر تعبد الفروج الآن، ثم هب أن الناس لا يعبدونها الآن، قد يعبدونها بعد، فلهذا لابد من سد الوسائل. ما في صور وتماثيل في الميادين، ما في، ولدى فضيلة الحاكم المنتظر عند السلفيين حازم صلاح أبو إسماعيل الذي كان يعني مرتقبا حاكما عند السلفيين سيحكم الشريعة وطبق الشريعة، لما سأله المذيع، طبعا المذيعين دول عارفين ما الأسئلة بيسألوها، هو سأله بقى تسمك وبتاعه ومؤهلاتك وانت ما شاء الله لك برنامج عظيم ما شاء الله تبارك الله وكذا، ما يسألون، يسألون سؤال أسئلة معينة، فبيقولوا انت تعمل ايه في التماثيل بقى اللي موجودة في الشوارع ديت، ومعروف طبعا انت راجل بدقن ولحية وكذا وراجل طالع انك انت تمثل السلفيين، معروف الحاجات دي عندك ايه يعني، فقال والله انا يعني الحاجات دي احنا هيبقى عندنا عمل مؤسسي ومش عارف ايه، ده كلام نحو يعني، هنشوف يعني مجمع البحوث، قالوا احنا سيبك من الكلام، احنا عايزين نعرف انت رايك انت تعمل انت ايه، والله يا اخواني لف ودور وما قال شيئا ابدا، هم عارفين بيسالوك في ايه، زي ما طلع مع المذيعه بتقول تصور ان النهارده بيقولوا ده انت ازاي تطلع مع مذيعه متبرجه ومش عارف ايه وكذا 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 وكذا، فهي بتقول انا قرات يعني تعليقات يعني ازاي تطلع انت مع مذيعه متبرجه، توريط طبعا، ها تعمل ايه يا عم الشيخ؟ قال والله اما باعتباري شيخ يعني زي تبقى شيخ طبعا زي ده، اما باعتبار الشيخ كذا كذا طبعا لا، لكن باعتباري رئيس باعتبار لازم التقي مع كل الناس وكذا، فالامر عادي، فهم عارفين بيسالوا اسئله معينه، زي ما سالوا بسر كده حسان، طب لو الصناديق جابت نصراني تعمل ايه بقى؟ انا ان ابي مش عارف ايه وان او بكل إيه؟ ماشي انت تنقى مش تنقى، المهم جابت السنة دي هتعمل ايه؟ فحصروه، قال احمد من ايه الختمة تقريبا، قال لي بقى رابط الشعب نحترم رابط الشعب وحاجة زي كده، ايوه يترك الامر للشعب، التقي الابي الزكي العفي مش عارف ايه، اللي هي المنظومة اللي انتوا عارفينها دي، واخد بالك؟ ها الشعب المسلم وغير المسلم، يعني نترك المسألة للشعب، يعني ما في أصل عندك، ما في حد، ما في إن إحنا لا نعترف بولاية النصرانية، هيقول لك طب إذا كنت لا تعترف بولاية النصرانية اطلع بره، أخرجوا، آل لوط من قريتكم، يبقى على طول هتطلع، لو أنت قلت، أنت راجل دلوقتي قبلت تحاكم الصناديق وداخل تقول هنعمل ونسوي وكذا، يبقى اقبل تحاكم الصناديق، فين بقى التميز؟ غير موجود. غير موجود، وكل هذا التنازل ثم ماذا لو حكمت الشريعة بهذا التنازل ما كان هذا التنازل شريعة بل كان إثما يتاب منه، كيف وقد أقصت الشريعة على الناس أكثر وأكثر واتهم الدعاة وحوصرت الدعوة وضربت كثيرا بأفعال هؤلاء ولكنهم لا يعقلون، فالله عز وجل يرتب الأمور على أسبابها الشرعية ويؤتي على ذلك ما لم يؤتي على غيره، وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ولينصرن الله من ينصره، ما تقول يا جعفر في عيسى؟ أقول ما قال الله عز وجل وقرأ الآيات، لما لم تسجد؟ لأننا نسجد نحن وأنت لله رب العالمين، كانت النتيجة طبعا المنتظر ماديا اخرجوا من قريتنا انكم اناس موحدون واننا عبدة المسيح، ابدا ابدا، انكم في ارض امنون ولا يبلغنا ان احدا سب احدا منكم وكذا الا غرم
تقول أم سلمة فعشنا في خير دار في خير جوار. والسبب الوضوح، هذا هو السبب. فإن خسرت حكما الآن لم تخسر شريعة نزيهة أوصلتها للناس. والنبي ما جاء أولا ليقول أنا الحاكم، إنما جاء ليعبد الناس لرب العالمين. فإن تبوأت كرسيا فعبد الناس لرب العالمين، مثل أحد الدجاجلة وهو الحويني حينما قال بعد هزيمة الإخوان طبعا وطرد الإخوان، أنا قلت لهم، قلت لكم اهتموا قضية العبودية، قضية العبودية. أنت عبودية، طب العبودية كانت عمرو بن عاص مع عبد الرحمن عبد الخالق، كنت عمال تقول الوحدة والوعدة وكذا، كانت العبودية وأنت بتقول أول مرة في مجلس الشعب يقال كذا كذا، كانت العبودية وأنت تقول تأييد الإخوان وكذا، كانت العبودية وأنت نازل وأنت تقر مسألة المدينة ولا تنكرها، كانت العبودية وأنت بتفتي بالمظاهرات، كانت العبودية وأنت لم تتكلم بالعبودية قط ولا بينت أصولها وحيثيتها ولا أمرت تلك العبودية بمنهاج الأنبياء في سائر أممهم، واستعرضت كيف كان التمكين للأنبياء والرسل. إيه عبودية ديت؟ إيه عبودية؟ وكأنك يا شيخ تتكلم، يقول بعض الناس يقول يا شيخ كأنك كنت تتكلم من روح جوه، وأنت تكلمت حاجة أصلا، أنت في ضباب وإلى الآن حوني في ضباب، بل نقول في عماية يا إخواني. الضباب عسى أن ينكشف، يعني ممكن ترى بعض الأشياء القليلة، لكن هذا في عماية، في عماية. يأبى الله سبحانه، يعني هذا الرجل إذا لم ينطق بسلفية خالصة. عجيب يا إخواني، لا حسان ولا حويني ولا عدوي ولا واحد قريب من أيام بيقول لا، واحد بيقول أنت حق عمل رد على العدو في مقطع صاحب التوك توك، يعني هم فاكرين صاحب التوك توك يعني العدو رد على صاحب التوك توك، رد عليه. تقول طبعا أمينة رد عليه إزاي، ده هو أصلا ده رد على صاحب التوك توك. قلت له بيرد على صاحب التوك توك انه لم يلتزم منهج الخوارج حذو القدة بالقدة، كان ناقص صاحب التوك توك يقول ان الحكم الى لله. فهو قال له كده ليه يا صاحب التوك توك ما قلتش ان الحكم الى لله، عمال تقول الزراعة والصناعة والصحة والكلام من ده، لا كان تقول ان الحكم لله لتكون خارجيا خالصا. فكان ينقص صاحب التوك توك حتى يكون خارجيا من الطراز الاول ان يعلن دعوة الخوارج ان الحكم الى الله. فالعدو بيقول له انت ليه جعلت قضيتك كذا، تشكر على هذا الكلام والحماس ومش عارف ايه واول الخير، لكن فين قضيه لا اله الا الله في قضيه محمد رسول الله؟ يبقى الاعتراض مش على ازاي ان هو بيعترض على السلطان اللي بيتكلم بهذا، انما الاعتراض ان هو لم يجعل عباره الخوارج ان الحكم الا لله. ودي خلي بالك اخواني دعوه العدوي، دعوه العدوي يريدها خارجيه خالصه على طريقه الاوائل، انما دول خوارج، خوارج عصاه، خوارج لا يرفعون شعار لا اله الا الله. فاعتراض العدو ليس على الخروج، انتبهوا لهذه المساله الدقيقه، لان البعض قد يغتر بدعوته دائما الكتاب والسنه والكتاب والسنه وفين لا اله الا الله وفين محمد رسول الله. طب وفين الخروج ده من لا اله الا الله محمد رسول الله؟ لما خاطب اهل ربعه كان ايه؟ ارجعوا، لا طالبوا بالشريعه. لما خاطب اللي عند في ميدان التحرير وكذا ارجعوا، لا قولوا القرآن دستورنا. لما استدرك على صاحب التوك توك انت الان تعيب السلاطين وتذكر المثالب وكذا وذا من الخارج، لا لكن فين مطلبك لا اله الا الله؟ يبقى ايه مطلب العدوي؟ مطلب العدوي ان يقول خوارج عصرنا ما قال الاوائل ان الحكم الا لله، حكمت الرجال في دين الله. يبقى هذا هو الشعار اللي ينقص، اللي بيدندن دايما حوله من؟ اللي بيدندن حوله العدو دايما، وده بيتميز بيه عن مين؟ عن حسان وحسين، وبقى بيوافقوا الناس في المراد بقى، وان الشعب التقوي النقي والشعب مش عارف ايه والظلم وطرد. لا هو رجل الدليل، هو رجل الاثر، يحتاج الى ان يضع هذه العباره لعباره ان الحكم الله ليكون المبدا واحدا تماما. انا ما عندي اعتراض ان تقتل الحاكم، بس انت قلت خذها ان الحكم الا لله ليس لك ولا لاصحابك، ان كنت كذلك فنرجو ان تكون شهيدا، لكن نخشى ان تقتل من اجل ثوره بطاطس وطماطم. لا، ده نريد ثوره بطاطس وطماطم، انما نريد ثوره فيها ماذا؟ فيها مطالبه بالشريعه، مطالبه بالشريعه. وهل الثوره من الشريعة حتى يطالب أهل الثورات بالشريعة. تبهتم أخواني التلبيس والتدليس كيف يدخل؟ ولهذا أنا قلت لكم من قبل كثيرا الحمد لله أننا ليس في عصرنا الخوارج الأوائل. الخوارج الأوائل لو وجد في عصرنا لتبرك بهم، مش بس هنقبلهم ده احنا نتمسح بهم. تخيل العيال واقفة كده طول الليل تصلي وانت طول النهار بتصوم، واللي بيخلص ورده في يومين، واللي بيخلص ورده في ليلتين، واللي بيخلص ورده في ليلة. تخيل لو احنا عندنا الخوارج دول، انما خوارج ايه؟ ضباناطيل جنس وسلاسل ربما، خوارج ايه؟ ساقطون. لكن لو انت عندك بقى خوارج الاوائل وعندك المعتزلة الاوائل، كل الناس يبغي صائفا الا عمرو بن عبيد. لو عندك من كان له خطوط في خدوده من كثرة الدموع، لو عندك امثال هؤلاء ماذا كنت ستقول؟ كنت تتبرك بهم الان. لكن ده اليوم لا لون ولا طعم ولا ريحة، فيش حاجة خالص، لا عبادة ولا علم. لكن لو انت رأيت بقى الاوائل، اللحية اللي كده والثياب كده لا، وشبهات الاوائل، انما خوارج اليوم ماذا عندهم؟ فهذا اراد ان يتمم لهم المنهج بكماله، طالبوا بالشريعة، اما حاجة مطالبة بالشريعة دي اهم شيء، اهم شيء مطالبة بالشريعة. هذا قضية العدوس، اهم شيء تطالب بالشريعة. طيب طالب نفسك بالشريعة اولا، اين الشريعة انت؟ اما فضيلة المحقق الحويني فكان تحقيق رائع ماتع، هذا الذي لم يسبق اليه قط، انها ليست ثورة وانما هي فورة، لا نسميها ثورة بالثاء انما هي ثورة بالفاء. هذا التحقيق الرائع الذي لم يسبق اليه الحويني في تحليل هذا الامر، انها ثورة وليست ثورة. فإن الله وإن إليه راجعون. نعم، فالشاهد أن إبليس لا يفتأ عن إضلال بني آدم بالليل والنهار بالسر والجهر بكل الوسائل الممكنة والمتاحة، بالإغواء والإغراء، بل وبأن يخرج الناس في صور أناس يرفع رايات الضلال والعياذ بالله. نعم،
لا سيما عند انطفاء العلم وكثرة الجهل وقلة الناصحين وتعاون شياطين الجن والإنس على إضلال الناس وإخراجهم من عبادة الله تبارك وتعالى. ولا يخفى أنه إذا كان من المسلم عندنا معشر المسلمين أن من حكمة النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة هو سد الذريعة وعدم التشبه بالمشركين الذين يعبدون الشمس في تلك الأوقات، فالذريعة في التشبه بهم في بناء المساجد على القبور والصلاة فيها أقوى وأوضح. ألا ترى أننا حتى اليوم لم نجد أي أثر سيء لصلاة بعض الناس في هذه الأوقات المنهي عنها، بينما نرى أسوأ الآثار للصلاة في هذه المساجد والمشاهد المبنية على القبور من التمسح بها والاستغاثة بأصحابها والنذر لها والحلف بها بل والسجود لها وغير ذلك من الضلال مما هو مشاهد معروف. فاقتضت حكمته تبارك وتعالى تحريم كل هذه الأمور حتى يعبد الله تبارك وتعالى وحده ولا يشرك به شيء، فيتحقق بذلك أمره تعالى بدعائه وحده في قوله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا.
نعم، اقرأ تعليق الشيخ تحت في الكلام النووي.
قال النووي في آداب زيارة قبر
في كتابه مناسك الحج،
قال النووي في كتابه مناسك الحج: لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم، ويكره ألساق البطن والظهر بجدران القبر.
هذا قاله النبي، فكيف بمن دونه؟ نعم،
ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه. هذا هو الصواب وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، وينبغي ألا يغتر بكثير من العوام في مخالفتهم ذلك، فإن الاقتضاء والعمل إنما يكون بأقوال العلماء ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم. ولقد أحسن السيد الجليل أبو علي الفضيل بن عياض في قوله ما معناه: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن خطر في باله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهله وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وأقوال العلماء، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. قال الشيخ: قلت رحم الله الإمام النووي، فإنه بهذه الكلمة أعطى هؤلاء المشايخ الذين يتمسحون بالقبور فعلا أو يحبذونها قولا ما يستحقونه من المنزلة، حيث جعلهم من العوام الذين لا يجوز أن يلتفت إلى جهالتهم. فهل من مدكر؟
ويا ليت، سبحان الله، ويأبى الله إلا أن يكون الكمال له، يا ليت نوي تفطن لهذا في مسائل التبرك بأثار الصالحين وكذا، ولكنه رحمه الله تعالى تبس عليه مثل هذا، فأدلة التبرك ظنها في كل أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم وليست كذلك. نعم. يقول المذيع الحسان: هل توافق على أن يكون رئيس الجمهورية مصر القبطي؟ قال حسان: لا أوافق ولا أستحي أن أعلن ذلك، لأنني ذكرت أن المادة الثانية من مواد الدستور تنص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. ثم أنا أسأل: هل تقبل روما أن يكون رئيس إيطاليا مسلما؟ لو ولت؟ قال المذيع مقاطعا: بس إذا في انتخابات وفي ديمقراطية والشعب اختار، طيب ما هي المشكلة؟ ده رأي بيقول كده يعني. فقال حسن: جميل، إذا كان الأمر كذلك، اسمع بقى، شوف سبحان الله، إذا كان الأمر كذلك فليترك الحكم الأغلبي، إذا كان الأمر كذلك فليترك الحكم الأغلبي. لكن هذا تأصيل شرعي، ده اللي في الكتب عندنا، في الكتب عندنا بيقول لا، إن الرئيس ما يكونش إيه، لأن الحقيقة الديمقراطية بمفهوم غربي أن يحكم الشعب والشعبة بعيدا عن منهج الله تبارك وتعالى، أنا لا أقبلها. قال المذيع: بس الدستور المصري مثلا يعني لا يمنع، يعني اذا كان احنا بنتكلم عن المادة الثانية، لكن الدستور لا يمنع مثلا، ما قالش من ضمن المحظورات ان يكون مثلا لا تقبل اوراق المرشح اذا كان مسيحيا مثلا او كانت امرأة مثلا، يعني ده اللي انا عايز اقوله. طبعا العيال مذاكرة كويس جدا، العيال دي مذاكرة. الحسان: فليترك الامر في هذه الجزئية لاراء هذا الشعب الذكي العبقري المسلم وغير المسلم، وحينئذ ليس من حق اي احد ان يعترض. يعني اذا جاب يبقى خلاص، يبقى يترك الامر حين الجزئيه دي مين؟ لاراء الشعب الذكي العبقري المسلم وغير المسلم، وحينئذ ليس من حق اي احد ان يعترض. طب لماذا اصلا انت جعلت نفسك في هذه الخانه؟ واخد بالك؟ لكن شاهد، يعني لماذا تحصر نفسك في هذا اصلا؟ لماذا؟ اما ان تثبت على هذا الكلام وهو الاخير، وطبعا تثبت في هذا ولا في المرأة ولا في كذا ولا في كذا، يعني المنظومة الكاملة. ومع هذا التنازل هل قبل؟ ابدا. حسن موقف عن خطأ، سبحان الله، يعني مع هذا قبل؟ هقبل. ومع تنازلات برهامي مش عارف قعد 5 مرات باين عشان عايز تصريح خطاب، اللي معاه إعدادية دلوقتي أزهرية ولا معاه سنة أزهرية بيروح ياخد تصريح خطاب، وزعيم الحزب حزب نور كذا بيقول لك كذا. نعم، فالله المستعان، الله المستعان. يعني ما ايضا يقول، بيقول الاغلبية، رأي الاغلبية، وهذه القضية محسومة معروفة، فليطرح كل واحد رأيه بما يراه بأدب واحترام دون تسفيه ودون تجريح. يعني نريد ان نرى تعاملا رائقا، نريد ان نرى تعاملا راقيا، انا اطرح وحضرتك اطرح كما نرى الان، وهذه صورة من صور الحوار المختلف تماما. انت حضرتك بتطرح رأي الاخرين حتى وان كنت لا تحمله ولا تتبناه عقيدة ولا منهجا ولا سلوكا، فلا حرج على الاطلاق، وانا ابين بما ارتئيه انا وبما اعتقده وبما ادين به لله جل وعلا. فليطرح الحوار تحت قبة البرلمان بطريقة مهذبة، بطريقة مؤدبة، ولا ينبغي على الإطلاق أن يختزل الآخر أو أن يحتقر الآخر وتكون النهاية في القضية. أي قضية بتروح نقاش للأغلبية، في النهاية القضية للأغلبية، ولا أعتقد أن أحدا ما من ما ما ما, ما من حقي أن ينكر هذا الرأي الذي من أجله خرج الجميع. هكذا جاءت الرسل ليكون في النهاية الرأي لي، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إلا واحدة، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. لا، في النهاية الرأي الأغلبية على رأي حسان. إذا حسان في مشرق وما عليه الأنبياء في مغرب، وبعد هذا ما زلت مصرا أنه داعية سلفي عنده أخطاء وعنده زلات، لماذا ما تقولون في النووي، لماذا لا تقولون في ابن حجر، وهكذا من هذه الطرهات. هذا رجل ما يعرف عن السلفية شيئا، ولا هؤلاء بكل قوة، والذي يعترض على هذا المطلوب بس منه مش يرد على هذا الكلام، يثبت سلفيته. أنت سلفي بأمارة إيه؟ عدوي، يعقوب، حويني، حسان، أن برهامي، إسماعيل، أنت سلفي بأي أمارة؟ رسلان، رسلان يقول في كتابه مجنون ليلى طبعة 82 لغاية دلوقتي موجود، لغاية دلوقتي لما يتراجع عن هذا، بينقل على عبد الرحمن بدوي مستشرا بكلامه: ولسنا نقصد بالدين والروح الدينية هنا مظاهر الدين أو اتباع دين معين، وإنما نقصد هذا الغنى الروحي وتلك الحالة النفسية التي يشعر الإنسان فيها بقوة وقدرة عظيمة على الإيمان بشيء والتعلق به والإخلاص له والتفاني من أجله والابتهاج بالتضحية في سبيله أيا كان هذا الشيء. ولم يتعقب هذا الكلام بكلام في مجنون ليلى موجود، ويقول في موضع في كتاب مجنون ليلى، طبعا هذا الكتاب الإباحي الواضح الذي أراد أن يشارك قيسا فيه شعوره وإحساسه، بل ربما ارتقى وكان يعتبره الشيخ وهو التلميذ: دعني أيها الشيخ. ففيه يقول: حدث بعض المشايخ قال: خرجت حاجا حتى إذا كنت بمنى، إذا جماعة على جبل من تلك الجبال فصعدت إليهم، فإذا فيهم فتى أبيض حسن الوجه وقد عليه الصفار وبدنه ناحل وهم يمسكون، فسألتهم عنه فقالوا: هذا قيس الذي يقال له المجنون، خرج به أبوه لما بلي به يستجير له ببيت الله الحرام وقبر محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فلعل الله أن يعافيه، لعل الله أن يعافيه بقبر إيه طبعا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. حدث بعض المشايخ بهذا، وأما فضيلة الإمام الذي مات لبس ببدعة منذ 30 سنة لم يتعقب هذا الكلام بشيء في مجنون ليلى، ملف مجنون ليلى، هذا الملف الإيه؟ الإباحي الواضح عند هذا الرجل، والذي لم يشر بكلمة واحدة، لا قديم ولا جديد. وآه لو كان غير رسلان يقول هذا الكلام.